هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28، كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من 9 حتى 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ميلاد بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج الوضاء. صباح الخير أينما كنتم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تمتد معكم على نحو 16 دقيقة. الموسوعة الإسلامية تفتح لكم عند 6:25 دقيقة، يليها معراج المؤمن. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:19 وتمتد على نحو نصف ساعة. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إحجاية ويا هنا. الغدة السرطانية، برنامج يبدأ معكم عند 8:27، بعدها نلتقيكم ومشاهير الفكر الإيراني. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. برنامج خاص بمناسبة ولادة الزهراء البتول سلام الله عليها، يبدأ معكم عند 10:10 صباحا وينتهي حتى دقات الساعة 11:55، ولكن سيتخلل ذلك الساعة 11، هناك موجز لأهم الأنباء. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 25 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم.
الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل مع لقاء آخر من لقاءات الخطوات الموسوعية المعرفية في رحاب الحياة الإسلامية في مفاهيمها وفي تاريخها المتحرك، وتحية لك يا أخي.
وتحية لك يا أخي الكريم. هو ذا يا أخي ملتقى آخر نستلهم منه ونستمد، فهنا معرفة إسلامية صالحة من أجل موقف صالح وعمل متبصر كريم.
في عناقيد الأبجدية المعرفية لنا اليوم جني جديد في ظلال هذه العرائش. نعم. الغناء.
أحسنت. هو ذا حرف الميم.
نعم.
نجلس تحت عرائشه ونتذوق من ثمراته.
أول حبة من كرمة حرف الميم هي الميزان.
أجل. والميزان مفردة مهمة من مفردات معتقداتنا التوحيدية الشريفة المقدسة.
وقد نطق كتاب الله المجيد بحقيقة الميزان ليوم القيامة في مثل قول الحق جل جلاله: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
وذكر ربنا تبارك وتعالى عقيدة الميزان أيضا في قوله المقدس: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
أما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام
سلام الله عليهم
في موازين يوم القيامة فهي كثيرة وفيرة،
ولا خلاف بين المسلمين كافة في أصل الميزان، فلا شك فيه ولا شبهة تعتريه، وإنما التعدد في تفسيره وبيان ماهيته.
والذي عليه أكثر المفسرين والمتكلمين أن تحمل الآيات والروايات فيما يتصل بالميزان على ظاهر اللفظ،
فإن الله عز وجل ينصب يوم القيامة ميزانا له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد الحسنات والسيئات.
أما كيفية الوزن فقد قيل إن صحائف الأعمال هي ما يوزن.
جعلنا الله وإياكم أيها المستمعون الكرام ويا أخي الكريم ممن ثقلت موازينهم، وقيل إن ما يوزن هو نفس الأعمال والاعتقادات، لأن الأعمال تجسم في النشأة الأخرى كما ورد في أحاديث كثيرة.
ويذكر العارفون في هذا الصدد أن الحياة والعقارب والنيران التي تظهر في القبر والقيامة إنما هي بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة.
أعاذنا الله وإياكم من الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة، وفي مقابلها الروح والريحان والحور والثمار، إنما هي تجسد للأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة، إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف المواضع، فتحلى في كل موطن بحلية وتتزيى في كل مقام بزي.
وذهب جماعة من متكلمي الإمامية إلى أن الميزان يوم القيامة كناية عن العدل والقضاء.
والخبر الوارد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ذريته عليهم السلام هم الموازين، فلعل المراد منه أنهم المعدلون بين الأعمال فيما يستحق عليها والحاكمون فيها بالواجب والعدل.
وقد روى الثقة الصالح هشام بن الحكم أن زنديقا سأل الإمام الصادق عليه السلام فقال: أوليس توزن الأعمال؟ قال سلام الله عليه: إن الأعمال ليست بأجسام، وإنما هي صفة ما عملوا، وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتها، وإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. قال: فما معنى الميزان؟ قال عليه السلام: العدل. قال: فما معناه في كتابه فمن ثقلت موازينه؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: رجح عمله.
والآن وفي ضمن هذا الملتقى الإسلامي الموسوعي نقطف حبة أخرى من عنقود حرف الميم.
وهذه الحبة المعرفية هي مفردة من مفردات الحياة الاقتصادية في النظام الإسلامي الإلهي المعجز، تلك هي المزارعة.
والمزارعة نوع من الشركة الزراعية لاستثمار الأرض يتعاقد عليها المالك والعامل.
ومن شروط هذا التعاقد بين مالك الأرض والعامل في المزارعة أن تكون الأرض من الأول والعمل من الثاني.
ومن شروط المزارعة أيضا أن يكون المحصول بينهما بنسبة يتفقان عليها.
وإلى هذا يرجع تعريف الفقهاء للمزارعة بأنها معاملة على الأرض بحصة من نمائها.
والمزارعة كعملية اقتصادية إنتاجية مشروعة بالنص والإجماع، ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس، وقوله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر تركها في أيديهم على النصف.
ويشترط في المزارعة الإيجاب من صاحب الأرض والقبول من العامل،
وأن يكون المتعاقدان أهلين لمباشرة مثل هذه العقود، أي مختارين عاقلين بالغين.
ويشترط أيضا أن تكون حصة كل منهما من النماء معلومة،
كما يشترط تعيين الأرض ف فلا تصح المزارعة على واحدة من قطعتي أرض دون تحديد.
والأرض المتعاقد عليها للمزارعة ينبغي أن تكون صالحة للزراعة ولو بالعمل والعلاج.
أما البذور التي تزرع بها الأرض بالمزارعة فيجوز أن تكون من المالك وحده أو من العامل أو منهما بالتساوي أو بالتفاوت، ولا يتعين البذر على أحدهما أو عليهما إلا بالنص عليه منهما عند التعاقد والاتفاق.
وهذه أخيرا مستمعين الأفاضل مفردة من التاريخ الجغرافي لجانب من حركة الإسلام التوحيدية في التاريخ، تتصل على نحو ما بواقعة طف كربلاء الفاجعة، وعلى التحديد بمزار أحد شهداء كربلاء الرجال الأوفياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
أجل، وهذه المفردة هي مرقد الحر ابن يزيد الرياحي.
حينما يتجه المرء 3 أميال غربي مدينة كربلاء المقدسة، تلوح له قبة من القاشاني الملون، هي قبة مزار الحر الرياحي التميمي الذي فاز بشرف الاستشهاد المتأله مع سيد الشهداء المظلوم الإمام أبي عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين علي عليهما السلام.
ويقصد مزار الحر من عامة الناس للزيارة إجلالا لمواقفه الكريمة مع سيد الشهداء عليه السلام، وتخليدا لملحمة الطف الكبرى المفجعة.
وكان أول من سعى بتشييد المزار هو إسماعيل الصفوي حينما زار العراق 914 هجرية وبنى عليه قبة وجعل لها صحنا.
يقول الشيخ محسن أبو الحب خطيب كربلاء يخاطب الحر الرياحي: نصرت أبيا من عرانين هاشم فتى من حماه النصر يستنجد النصر، وجدت بنفس كان لولا ابن أحمد عزيزا على من رام إذلالها قسرا، ولكنها هانت عليك لأن من فديت بها كبر النفوس لها صغرى، جريت بها جري العبيد أبرها عبودية حتى غدوت بها حرا. ألا يا قتيلا زعزع المجد قتله فأضحى عليه المجد ذا مقلة عبرا.
وفي زيارة مرقد الحر الرياحي قال أحد الشعراء المتقدمين: إذا ما جئت مغنى الطف بادر لمثوى الحر ويحك بالرواح، وزر مغناه من قرب وأنشد لنعم الحر حر بني رياحي.
والآن أيها الإخوة والأخوات،
تنقضي سياحتنا في مروج المعرفة الإسلامية
في آفاق الموسوعة الإسلامية
كخطوة واثقة
في مدارج الأبجدية.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها، صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. مستمعينا الكرام، الأئمة الأطهار عليهم السلام هم قدوة لنا في شؤون الحياة وفي مجال تربية النفس وتزكيتها، وحياتهم خير نبراس لنا في الحفاظ على الفرائض الإسلامية وبقاء الإسلام وشعائره العظيمة. وقد ركزوا على التقوى وأكدوا تغذية الروح وتزكية النفس بأداء الصلاة والمحافظة عليها وإقامة الشعائر الإسلامية. النبي إبراهيم الخليل أيضا هاجر من أرض العراق إلى مصر ليبلغ دعوة الإيمان، وذهب إلى مكة وبنى مع ابن إسماعيل الكعبة من أجل إقامة الصلاة والتوجه إليها، إذ يتوجه إليها الملايين كل يوم 5 مرات لأداء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، كما قال عليه السلام أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العلي العظيم.
بعهدنا والعهد عهد الصادقين،
رحمك رب العالمين، اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى، ونحن جئنا تائبين.
أيها الأخوة والأخوات، كان للإمام الصادق ولد اسمه إسحاق، وقد هاجر إلى مصر مع زوجته السيدة نفيسة، وعاشا فيها سنين عديدة يعرفان فيها مذهب أهل البيت ويدعوان الناس إلى التمسك بأخلاق أهل البيت. وكانت نفيسة هذه نفيسة العلم والأدب والكمال، وكانت مضرب الأمثال في العبادة والصلاة والتهجد وقراءة القرآن. يشار إليها بالبنان في أوساط النساء، وذا عصيتها وصيت تقواها في مصر، وسرعان ما نالت منزلة سامية في أوساط الشعب المصري، حتى أحبها الناس، حيث كانت تقضي حوائج المحتاجين وتعمل لرفع الظلم والضرائب عن الرعية، وهذا أعانها على نشر القيم الإسلامية. وقد تواترت الروايات بمدحها والثناء عليها، وما لبثت السيدة نفيسة طويلا إلا وأصيبت بداء عضال، وما هي إلا أيام حتى لبت نداء ربها والتحقت بالرفيق الأعلى. ولم ير يومها في مصر باك وباكية أكثر من يوم وفاتها، وأخذ الناس يذكرون فضائلها ومناقبها ويشيدون بمواقفها من السلطة الجائرة حينما خاطبت الوالي: أما اعتدلت وأما اعتزلت. وأخذ الناس يذكرون شدة تعلقها بالفقراء والأيتام وعطفها عليهم، وشدة التزامها بالعبادات وأداء الصلاة لوقتها. وأقبل جمع آخر يتحدث عن شدة تعلقها بربها. قالت امرأة دخلت عليها ذات يوم فوجدتها قد حفرت جدثا في دارها وألقت بنفسها فيه وهي تتضرع وتدعو الله عز وجل وتصلي ولا تنقطع عن قراءة القرآن الكريم. وقالت أخرى: والله ما وجدتها قط إلا وكان لسانها بذكر الله لهجا، وقد أضمأت شدة الذكر هواجرها.
يسر لنا ذرب التقى وخذ علينا موثقا. واكتب لنا دار البقاء بالخير والفوز المبين.
رحمك رب العالمين. أيها الأخوة الأخوات، ذات يوم صلت السيدة نفيسة الفريضة، ثم أخذت تقرأ القرآن الكريم حتى وصلت إلى هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. ففاضت روحها والتحقت بربها ورضوانه، وكان وفاتها في شهر رمضان المبارك. قيل لها وهي تحتضر: أجدى لك أن تفطري وأنت على هذه الحال من المرض؟ فغرورقت عيناها بالدموع وقالت: لا والله لن أفطر عن صيامي أبدا، فلطالما كنت أسأل الله تعالى أن ألقاه وأنا صائمة، فهذا ما تمنيته طيلة حياتي، وقد من الله علي إذ استجاب دعائي وبلغني مناي ولم يقطع من فضله رجائي. وبعد وفاتها هم زوجها إسحاق بن الإمام الصادق عليه السلام أن يحمل جثمانها إلى المدينة المنورة حيث مثوى الأطهار من أهل بيتها، لكن أهل مصر أصروا علي أن يواري جثمانها في مصر، فاستجاب لطلبهم وصار مرقدها مزارا لمصر حتى لمن لا يتبع مذهب أهل البيت وإلى يومنا هذا. رحم الله السيدة نفيسة ووفقنا للاقتداء بسيرتها واتباع مذهب الإمام الصادق عليه السلام.
يا معين أنت القوي المرتجى ونحن جئنا تائبين
نفوسنا ترجو الرضا يا سعده من ارتضى.
أيها الأخوات، السيدة نفيسة حثت النساء في مصر على المواظبة على الصلاة وأدائها بخشوع وخضوع وقراءة القرآن والعمل به وتقوى الله تعالى، وقد أحبها أهل مصر واقتدوا بها لكثرة خيراتها وبرها بالفقراء والإحسان إليهم، وإلى اليوم قبرها مزار يقصده الألوف، ومرقدها يضاء بالقناديل ويأمه الناس للزيارة والتبرك وطلب الحوائج من الله تعالى. والنذر لها مجرب عند أهل مصر في تسهيل الأمور، وقبرها يبعد عن السيدة زينب 1 ميل تقريبا، وكثير من شباب مصر يعقدون عقد الزواج في حضرة السيدة نفيسة أو في مسجدها للتبرك بها والتفاؤل بتربتها الزكية، والدعاء في مرقدها مستجاب، وتقام الصلاة جماعة في مسجدها، ويصلي فيه الشباب على اختلاف طبقاتهم في مرقدها الطاهر، ومسجدها يغص بالمصلين خصوصا ليالي الجمعة أو في المناسبات الإسلامية وفي شهر رمضان المبارك.
رحمك رب العالمين اسمع ندانا يا معين أنت القوي المرتجى.
مستمعين الكرام، السيدة نفيسة هاجرت إلى مصر لا للتجارة أو للمنافع المادية، إنما هاجرت من أجل نشر مذهب أهل البيت وتعليم الناس أداء الصلاة والعبادة والالتزام بالفرائض ونشر العدل ومحاربة الظلم، وقد اقتدى بها النساء والرجال ليتعلموا وينالوا من علمها، وقد قصدها العلماء وكبار الفقهاء والمحدثين، وكانوا يسألونها عن أحكام دينهم. كانت رحلتها إلى مصر لتبث الوعي بين النساء وتعلمهن ضرورة الاهتمام بالصلاة والمواظبة عليها مقتدية بآبائها الطاهرين. شكرا وإلى اللقاء.
حق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراج الخائف، المستكين المتضرع، والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين.